الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله المتوفى في سنة 29 و300. بدأ الإمام في هذا الكتاب المبارك بقوله: اعلموا أن السنة الإسلام هو السنة، أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال الإمام: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الكتاب يحتاج إلى قراءة متأنية، بس رجائي اصبروا حتى ننتهي من الكتاب، لأن الكتاب ده من أقوى الردود على المبتدعة على وجه الإجمال. يبقى هو في البداية قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وتكلمنا عنه ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. بدأ ما يأتي عن إيه؟ الإسلام والسنة. فأول شيء بدأ به قال: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. يبقى بناء على هذه الفقرة الإمام يلزمنا بلزوم الجماعة، لأن لزوم الجماعة من السنة والسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. يبقى أول شيء يجب علينا أن نعرفه حق المعرفة ضابط الجماعة. ضابط الجماعة يعني ما هي الجماعة؟ لابد أن نعرفه جيدا حق المعرفة وبأدلته. عند الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون، لا من حديث ميمون بن مهران، ولا عمرو بن ميمون، ها عمرو بن ميمون، نعم من حديث عمرو بن ميمون، يقول عمرو: صحبت معاذ بن جبل بالشام او باليمن فما تركته حتى واريته التراب، يعني ثنتني ملازمه لحد ما مات ودفنته، ثم صحبت من بعده اعلم اهل الارض عبد الله بن مسعود. يقول: فسمعته يوما يقول: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار. ده كلام عبد الله بن مسعود لعمر بن ميمون بيوصيهم: عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار. ثم قال، أي ابن مسعود في موطن آخر: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة. فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، يعني صلوها بمفردكم فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. تاني عمرو بن ميمون بيقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: عليكم بالجماعة ومن شد شد في النار. ده أمر واضح بلزوم الجماعة. طبعا عبد الله بن مسعود بيتابع الناس في إلقاء العلم، ففي يوم بيقول لهم مرة تانية: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. فعمر بن ميمون نظر إلى الكلام في الموطنين ففهم أن هناك تعارض، وفعل شكله كده في تعارض، لأنه في الأول قال عليكم بالجماعة، وفي الأمر الثاني قال إن الأمراء هيأخروا الصلاة، ما كوش دعوة بهم، صلوا أنتم مفردكم. طب إزاي تقول لي جماعة تقول لي صلي بمفردي؟ فلما سمع عمرو هذا الكلام من ابن مسعود قال: ما هذا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما هذا الذي تحدثون به؟ فقال عبد الله بن مسعود: وما ذاك يا عمرو؟ يعني إيه وجه الإشكال عندك أو الخلاف؟ فقال: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة لوقتها فهي الفريضة؟ يعني أنت عمال تقول لي الجماعة الجماعة وفي الآخر تقول لي صل لوحدك؟ فقال عبد الله بن مسعود: يا عمرو، إن كنت لأظنك من أفقه هذه البلاد، أتدري ما الجماعة؟ قال: لا أدري. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. دي بقى اللي تنحفظ: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لا، آخر وقتها ماشي. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. كلام الإمام البربهاري لما قال: فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم الحق وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة. لذلك تجد كثير من كلام السلف لما سئلوا عن الجماعة، لأن في روايات حديث الافتراق كما سوف يأتينا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: الجماعة. فسئل كثير من علماء السلفي كإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهوية وعبد الله ابن المبارك وغيره، سئلوا عن الجماعة، فكان الجواب: أبو حمزة السكري جماعة، محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة. يبقى شخص واحد وأطلق عليه وصف الجماعة. لما؟ كان على الحق، كان على الحق. لذلك من أفد ما سمعناه من البعض ترويجا للبدعة أن لك الكثرة قالت بالجواز. طبعا لما تسمع الكلام ده منه كف عن الكلام، فهذا رجل لا يفقه ولا يعلم، فالكلام معه مضيعة للوقت. يبقى الجماعة إخواني نحفظها جيدا: ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وهذا الذي أثاره الحارث ابن الأوقص بعد موقعة الجمل، لما رأى علي بن أبي طالب على المنبر يتكلم، فقال له الحارث: يا علي، أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل وأنت على الحق؟ فنظر إليه علي بن أبي طالب وقال: يا حارث، إنه ملبوس عليك. انتبهوا، ملبوس عليك، انت كده الأمور ملبسة عندك. يا حارث، إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف الرجال، ولا تعرف الحق بالرجال. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ آمل أن يكون له تأثير في السلوك وفي الواقع، هذا الذي أنشده، لأن المعلومات دي يعني بحت الأصوات من كثرة تكرارها، ومع ذلك نفاجأ بكثير انسلخ. ما الذي أصابك وما الذي دهاك وكنت تسمع وتطأطئ الرأس رضا بما تسمع، ولما خرجت وانبهرت بما رأيت غيرت ما أنت عليه من عقيدة أنت في البداية لم تعتقد؟ عشان كده بقول لكم يا اخوانا، ركزوا واتقنوا الامر واحسموا، وان كنت في شك من اي شيء فلا تتركنا ننتقل الى غيره حتى يستتب ويستقر عندك. الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك. يقول الامام: فمن رغب غير الجماعه وفارقها خلع ربقه الاسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. طيب، نقرأ كلام الشيخ الفوزان أجزل الله له المثوبة. قال: قوله فمن السنة لزوم الجماعة، يقول: ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين على الحق، ودي ما تحيد عنها قيد والملة. أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعة الحقيقية، كل جماعة اجتمعت على ضلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. اجتمعوا، شوف بقى اجتمعوا على ايه وايه طريقتهم، ومن خلال ما اجتمعوا عليه وطريقتهم تعرف هل ممدوحة ام مذمومة، مع الاخذ في الاعتبار ان الحق لا يتعدد، ودي مهمة، الحق واحد لا يتعدد ويستحيل ان يتعدد، فإن تعدد وزعم أنه تعدد فمن زعم فقد أخطأ. يقول فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، وأخبرك ليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين. لذلك بعض الألقاب التي صدرت في الفترة الأخيرة غيرت في كثير من القوم، كأمثال جبهة علماء كذا ومجلس الشورى كذا، مثل هذه الألقاب بعض الناس تأثر به، وهذا من العجب العجاب، من العجب العجاب. ده كون إن واحد ينصب نفسه عالما ويصف نفسه بذلك، دي لوحدها مشكلة كبيرة عند أهل العلم، لأن لا يجوز أبدا أن يشهد الإنسان لنفسه بتزكية إلا إذا كان أهلا لذلك وشهد له أقرانه. فلذلك زي بالضبط إحنا هنقوم مجتمعين في مسجد الرحمة 10-12 جبهة علماء مسجد الخلف، ونعمل ختم ومطبعات ونوزع في الدنيا، ايه الاشكال يعني؟ ايه الاشكال؟ ده اسهل ما يكون مع الانفتاح اللي احنا فيه، والمرئيات تروح تعرض ما تقول ولا اشكال خالص. جبهه علماء كذا، جبهه علماء الغربيه، جبهه علماء السعوديه، جبهه علماء مش عارف ايه، كله جبهات علماء، ومجلس الشورى كذا ومجلس الشورى كذا وخلاص. وبدا للاسف بدا البعض يحتج بمثل هذه الالقاب. هنا الخطوره، نكمن الخطوره هنا، تحتج بايه؟ من الذي صنع هذا اللقب؟ ده ممكن يكون أوحى إليه شيطانه قال اعمل كذا كذا وروج له، وهذا اللي كان. يبقى قضية ان احنا نغتر بالكثرة، لا يا اخوان، كلام ده ينبغي ان يمحى من قاموس طالب العلم. بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة، فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثروا، فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق، بل تكون معهم على الحق. فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليه، يبقى لازم الجماعة ما خرجش ما اختلفش، خاصة في الأصول كما سوف يأتي بيانه الآن. قوله أي قول الإمام البربهاري فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الشرح هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا الحديث سنده حسن وهو في السنن. فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال. فمفارقة الجماعة لا خير فيها، وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فيه عاوز أقرر معكم أصل، خذوا بالكم منه كويس. علماء السنة منهجهم واضح وعقيدتهم واضحة، فإذا سمعت من أحدهم كلاما فهمت منه غير عقيدة أهل السنة والجماعة فاتهم فهمك وقف. تاني الكلمتين دولت، وأجيب لك أمثلة ومنها المثال الذي بين أيدينا. علماء السنة، علماء أهل السنة والجماعة عقيدتهم واحدة، يسمعها من أحمد بن حنبل، من يحيى بن معين، من البربهاري، من اللكائي، من ابن زمانين، من الحميدي، عد بقى كله كلام واحد، لأن ده عقيدة. طيب، فإذا قرأت كلاما لأحدهم فهمت منه غير هذا المعتقد، قف واتهم فهمك. لما؟ لعل الإمام أجمل ما ينبغي أن يفصل، أو أبهم ما ينبغي أن يبين، أو لعل هذه الكلمة صدرت من الإمام قبل أن يظهر له المعتقد. عشان كده بنقول إيه، أنا مثلا راجل بعمل بحث في الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وطبعا مثل هذه المسائل تريد أن تذهب إلى بغيتك ومن يأتيك بحاجتك، ولا تلجأ إلى أحد من البشر غيره، ابن تيمية دي مسألة ما نتكلمش فيها، واخد بالك؟ فإحنا بنقول إيه، تريد أن تأتي بكلام الرجل، ينبغي عليك على سبيل الحتم والإلزام أن تأتي بكلام الإمام كله في هذه المسألة. لما؟ ليه يا أخوانا الكلام ده؟ الاحتمالات، أن يكون الإمام أخطأ في المسألة في زمن ورد إلى الصواب في زمن آخر، وما حرره في الزمن الأول لم يرجع إليه وتركه كما هو، يبقى لازم أتتبع كلام الإمام. أيضا أي إمام من الأئمة يا أخوانا نضجه الفكري وفهمه للنصوص يرتقي مع قدمه في طلب العلم، ودي مهمة. يعني مثلا لو سألت أخانا طارق منذ كم سنة وأنت تقرأ في شرع الله وتعلم العلوم الشرعية، يقول لك مثلا بقالي مثلا 20 سنة مثلا، يعني أو 25 سنة. طيب، من 25 سنة كان فهمك زي دلوقتي؟ يقول لك أبدا، يا ده اتغير كتير. اتغير ليه؟ بكثرة القراءة ومخالطة أهل العلم وطلب العلم على أيديهم. كذلك الأئمة، يعني أنت مثلا اقرأ في كتاب الروح لابن القيم أو الداء والدواء، واقرأ في شفاء العليل، تجد بون شاسع. في كتاب الروح لابن القيم قرر بالأدلة وبالنصوص على أن الأموات يسمعون في قبوره، وعلى أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الأموات. في زاد المعاد وفي غيرها نفع كل هذا الكلام. واحد يقول ما كده الإمام مش عارف حاجة، لا مش كده، تنالش كده، دي مراحل معينة مر بها الإمام نظرا للقراءة وللأدلة، يبدأ ممكن يغير، وليس من العيب لإمام أن يستقر على حكم معين وبعد ذلك تظهر له أدلة فيغير الحكم. هذا مش فيه إشكال خالص، وده كثير. خبرك، يبقى لما أجي أسمع كلام شيخ الإسلام زميل في قضية الحاكمية ما ينفعش أجيب له قول واسكت، زي اللي إيه كل اللي بيتكئ على قضية التكفير يجيب كلام الشيخ ابن باز في نهضة القومية العربية، وخبرك، وكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتوى تحكيم القوانين يقول لك اغلى ابن باز. طب ما تشوف كلامه تام، شوف كلامه تالي لما في المناظرة التي كانت بينه وبين عائض القرن والجماعة، هؤلاء أهل البدعة، واللي هي مكتوبة بعنوان الدمعة البازية، شوف كلام. فلماذا أخذت هذا وتركت هذا؟ يبقى هنا أصبح شغل هوى، انتبه. يبقى لزاما علي وأنا أبحث في كلام بعض أهل العلم في مسألة أدور على كلامه كله فين؟ في مظني، في كتب، والله بحثت، وده كل كلام الإمام، خلاص ناخد كلامه على بعض وكده ونشوف كلامه متفق، يبقى له قول واحد في المسألة، أعرض هذا القول على الأدلة، طب كلامه مختلف، يبقى أنظر إلى قوله القريب للدليل، وهو ده قول الإمام. لما؟ ما الذي أدرك مجاز قول الإمام الأول؟ أقول لك لا، لأن حسن الظن بالإمام يلزمني أن أعتمد قوله الموافق للدليل. عارفين زي إيه؟ كلام الشيخ العثيمين عليه رحمه الله وكلام الشيخ الفوزان. في قضية الاستمرارية في تحكيم القوانين الوضعية لهم قول هذا يدل على الاستحلال. قالوا طالما هو ما حكم القوانين وما حمل الناس عليها وعاقبهم على من يخالفها إلا لما استحسنها، والاستحسان يعني يستحسن أو يجعلها مفضلة على قوانين رب الأرض والسماوات، قالوا يبدأ الكفر لهم. فعلا كلام منصوص، كلامهم واضح في المسألة بالشكل ده، ولكن لهم قول آخر، قول آخر على العكس من ذلك. طيب لما لم تجعل الآخر هو الأول والأول هو الآخر؟ يقول لك لا، الأدلة الشرعية تدل على أن آخر القول هو الموافق للدليل من باب حسن الظن بالإمام. كذلك لما نتكلم مثلا عن كلام الإمام القيم في الروح، يقول لك لا، كلامه في الروح عن الأموات وأنهم يشعرون والكلام ده كله مخالف للأدلة الشرعية، واخد بالك؟ طب لما لم تجعل لا، لابد حسن الظن بالإمام نجعل كلامه الموافق للدليل هو الكلام الأخير حتى ولو كان الكلام الأول. لما؟ لأن احنا عندنا الأصل نتبع قول العالم لابتعين الدليل. معايا اخوانا في الجزئيه ديت مهم، ناخدوا بالكم منها كويس، تتبع كلام العالم في المسألة الواحدة حتى أستطيع أن أقول قول الإمام في المسألة كذا. يعني مثلا كثيرا ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا بفناء النار، ده فيه لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان الرد على القائلين بفناء النار، رسالة كده بنفس العنوان ده. فكيف يجوز لعاقل أن ينسب لشيخ الإسلام أنه قال بفناء النار؟ ده كان هو له رسالة بيرد على بيقول الكلام ده، واخد بالك؟ زي مثلا يقول لك ابن القيم ستعرض للقول بالمجاز، ازاي يا راجل؟ ده له مختصر السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة بيرد على من قال بالمجاز وعلى من قال بعدم الأخذ بحديث الأحد في العقيدة. كيف نتهمه بهذا؟ يبقى هذا اخوانا من عدم الإنصاف العلمي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن عندك هنا كلام الإمام البربهان يقول لك فمن فارق الجماعة، فمن رغب عن غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. كلمة خلع رفقة الإسلام من عنق دي كلمة واضحة أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب هل كل من رغب غير الجماعة وفارق الجماعة وهم أهل الحق وفارق الحق، كل من فارق الحق يعتبر كافر كفر أكبر؟ لم نقل بهذا، والبربهاري نفسه ما قالش الكلام ده. يبقى نقول الكلام ده عبارة عن إيه؟ مجمل فصله الإمام في موطن آخر. يبقى لا يجوز أبدا أن تتكئ على هذا الكلام وتقول أهو أدي كلام البربهاري إمام أهل السنة عنده بيقول فمن فارق الجماعة ورغب غيرها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، والرجل ده مثلا ما بيعملش كذا يبقى كفر بالله. الكلام ده غير سديد، وهذا كذب على الأئمة. أو سؤال شيء أحسنت أخونا جزاه الله خير بيسأل يقول الجماعة، خلصت كلام الجماعة الذين اجتمعوا في مكان معين أو الذين جمعهم معتقد، لا المعنى الثاني هو المراد. أما الجماعة اجتمعوا في معنى ده لعل يكون معناه اللغوي، أما اللي احنا بنعنيه وبندندن حوله الذي يجمعهم معتقد. فممكن تكون انت هنا واحد تاني زميلك في بلاد الواقي الواق، وانتوا الاثنين على معتقد واحد، انتوا الاثنين جماعة مع أن الأبدان مفترقة وممكن ما تشوف بعضكم. معنى يا أخوانا كده؟ يبقى كلمة الإمام البربهاري فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه ده كلام ايه؟ مجمل، لا بد أن يفصل. نبدأ إحنا نفصل كلام الإمام طبقا لمعتقد الإمام ونحمله على وجوه يحتملها حتى يستقيم كلام الإمام في كل المواطن، واخد بالك؟ لذلك خليكم عارف اللي كده أقول لأنها خطيرة جدا، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية بعض المبتدعة أو كلهم يتكئ على هذه الآية ويكفر من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق دون تفصيل. حجتهم إيه؟ قال لك فلا وربك لا يؤمنون، النفي هنا نفي أصل الإيمان، جبته منين؟ قال لك كلام شيخ الإسلام. فين؟ قال لك اهو، قال شيخ الإسلام: والنفي في لغة العرب والشرعي نفي أصل الإيمان. فعلا شيخ الإسلام قال الكلام ده في بعض المواطن. طيب لما يجي شيخ الإسلام يقول الكلام ده بعض، ويجي في الآية دي بالذات يقول: وأن النفي هنا هو نفي واجب من واجبات الإيمان، نأخذ كلامه في الآية بعينها أو كلامه المطلق؟ أنتم معايا ولا لا؟ أدي شغل أهل البدعة، شغل أهل البدعة. لذلك شيخ الإسلام في قوله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله، قال: ومن هذه الآية استدل الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. تخيل، مع أنه له في مواطن إن لا يبقى نفي أصل الإيمان. يبقى نقول الكلام ده شيخ الإسلام قاله في موطن معين يقصد به شيء معين، أما لما جه يفسر الآية بنفسها بعينها الغير اللي أنت قلته، فكيف تترك كلامه المخصص للآية وتذهب إلى كلامه العام؟ ما السبب في ذلك؟ الهوى، إذا استحكم على العقل وتمكن منه. واضح يا إخواننا كده؟ فهنا شيخ الإسلام بيقول، شيخ الإسلام البربهاري: فقد خلع رقة الإسلام من عنق. الشيخ الفوزان بيقول: هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك الكلام يؤخذ على عمومي؟ قال لك لا، هنا تخصيص، والكلام ليس على الإطلاق بل يقيد. يقول: فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة. يبقى هنشوف هو فرق الجماعة فين، في معتقد ولا في أمر عملي فقهي؟ لازم نبص. وطب لو كان في المعتقد، هل المفارقة تلزمه بالكفر وبالخروج عن الملة، ولا فارق في المعتقد وما زال مؤمنا مسلما ولكنه مبتدع؟ لازم نشوف نوعية المفارقة ايه. مثال ذلك: رجل صاحب معتقد صحيح، واخبلت، ولكن جه في عذاب القبر قال لك: بصراحة اللي انا شايفه ان عذاب القبر ده على الروح فقط. يبقى هنا فارق أهل السنة والجماعة في المعتقد، ولكن المفارقة هنا بدعة ولا تخرجه عن الملة، لأنه أثبت إيه؟ أثبت إيه؟ ولكن أثبته على الإيه؟ على الروح. ولكن المعتمد أنه على الروح والجسد، فمن أثبته على الروح فقط مبتدع ضال، ومن أثبته على الروح والجسد فهو من أهل السنة، ومن أنكره مطلقا كفر بالله، لأن إثبات عذاب القبر معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر. واضحة يا أخوانا ديت؟ اتفهمت معنى كلمة؟ يبقى هنا المخالفة فين؟ في العقيدة. عشان كده هجينا بالتفصيل. معايا شيخ أحمد؟ معايا ولا نايم؟ أوعى تنام زيي. عشان كده هيجينا حديث الافتراق: وافترقت الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. معنى 72 في النار لا يقتضي الخلود، ركزوا معايا، لا يقتضي الايه؟ الخلود. عشان كده يقول لك مثلا جماعه الاخوان من الفرق الضاله من 72 بس كفر الاخوان، مين قال الكلام؟ طب ما جماعه التبليغ زيهم، انت عاوز كلام؟ طب مين قال لك ان احنا كفرنا؟ ما حصلش، قال لك ما تقول كلها في النار الا واحده. تماما كقوله تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واحد ميل على يتيم كده خد منه 5000 ومشي، من يقدر يقول مخلد في النار؟ ولا واحد. كذلك هذا الحديث. واضح يا اخوانا؟ يبقى مش معنى فرقه ناريه او من 72 يبقى حكمنا عليهم بالخلود، لا، ينطبق عليهم الوعيد. اما الخلود وعدمه يؤخذ من نصوص اخرى. عندنا مثلا القدريه الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، دولت باتفاق الأكابر من أهل العلم مخلدون في النار. بقول لك لا قدر، ربنا ما قدرش حاجة وزاد الطين سواد بعيد عنك، ولا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، واخد بالك؟ الجهمي دولت أصلا كفر باتفاق، وهم مع ذلك من 72، واخد بالك؟ المرجئة لا، لا طول بالك بقى شوية معايا يا اخوانا كده، لان هو التلاعب كله بيجي عليك هنا. طيب هو الأبعد مش فاهم. طب احنا نعمل له ده بنقول له معنى كلها في النار لا يقتضي الخلود. لا يقول لك لا يقتضي الخلود. انت اصلا فكرك عوج وغير مستقيم. يبقى خلع ربقة الإسلام من عنقه، هذا إذا كانت المفارقة في المعتقد ودلت النصوص على أن هذه المفارقة توجب الخلود. واحد خالف أهل السنة والجماعة في المعتقد قال لك إيه يجوز أن نعبد مع الله غير الله. مش فاهمك إيه المشكلة يعني ما روح أقول له إيش الله يا بدوي وخلي الولاية تحمل فربعة إلى غير ذلك. إيه المشكلة يعني وعندي معتقد ان البدوي يقدر في الكون كما ان الله يقدر في الكون. لا مش ده بقى خرج خالص، خلف الايه، خلف اهل السنه فين في العقيده. والمخالفة دلت الادله الشرعيه على كونها تخرج عن المله. واضح ولا مش واضح؟ ادي معنى كلام الامام البربهاري. يبقى ما ينفعش اعمم كلامه. وده يا اخوانا المسلك الشرعي عند التعامل مع النصوص. ليه سبت العالم؟ احنا بنجيب عشان كده دي تجد هي دي الثمره المرجوه من دراسه ترجمه العلماء. العالم ده سيرته ايه؟ واخد بالك؟ عشان كده مثلا لما نتكلم كلمه من ابي الحسن الاشعري، لا خد بالك الراجل ده اصلا قعد 40 سنه في الاعتزال، خد بالك من كلامه ممكن كلامه يبقى فيه اشكال. لكن كلام احمد بن حنبل ها اقدر اتكلم فيه؟ أحمد بن حنبل كلام غزامة دمية ولا نفس. طب مش من أبو الحسن الأشعري قعد 40 سنة يدعو إلى مذهب الاعتزال وينافع عنه. أبو حمد الغزالي نفس الطريقة، الفخر الرازي نفس الطريقة. لما دول كلهم انغمسوا في البدع فترة طويلة من الزمن ثم هداهم الله ورجعوا. يبقى لما هو أسمع كلام أخذ بالي منه كويس. لعل لعل لعل. واضح يا إخوانا؟ اتفهمت معنى كلمة فقط خلع رقة الإسلام من عنقه؟ يبقى هنا إيه؟ كلمة فقط خلع رقة الإسلام على العموم ولا على الخصص؟ أحسنت. ده المسلك المرضي لفهم كلام الأئمة. علشان كده بنقول دايما وباستمرار وأبدا وعلى التأبيد إياك ثم إياك أن تكون في بداية الطريق أو في منتصف الطريق تزهد في مجالسة أهل العلم وتقتصر على كتابك او على العزبه اللي ملهاش ريس اللي هي الانترنت. انا بسميها عزبه ملهاش ريس. واخد بالك؟ خش اقرا اللي انت عاوزه وقول اللي انت عاوزه ولا حد يقول لك حاجه. ودي خطوره يا اخوانا الله يبارك فيكم، لان ممكن تقرا كلام الامام تخطا في الفهم. وده اللي حصل مع التكفيريين. هي مشكله التكفيريين ايه؟ اللي هم الاذناب، ان هو بدا يعتمد على فهم النصوص بمفرده دون الرجوع إلى كلام العلماء. وأنا قلت لكم مرة جاءني أحدهم كان في سنة 80 أو 81، فبقول له أنت بتتعامل مع النصوص إزاي؟ قال لي سهل، بجيب صحيح مسلم أو البخاري وأجيب لسان العرب أقرأ النص وأشوف معناه في لغة العرب وبس، والدين سهل. قال أمال بقى في النسخ والمنسوخ وأصول الفقه وقواعد الفقهية والكلام ده كله فين الكلام ده؟ قال لك لا ملوش لازمة. وبناء على ذلك حتما ولا بد سيضر لازم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى مسلكي في كلام العلماء اراعي سيره العالم ومعتقده، فان وجدت كلمه ظاهرها يخالف سيرته او معتقده لابد ان ابحث لها عن تاويل مستساغ حتى يستقيم كلام العالم كله. وضحت؟ طيب. يقول: فمفارقة الجماعة لا خير فيها، وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب هنا ملحوظة كده وركزوا معي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق ولا في حد أفصح منه؟ أشد الناس حرصا على البلاغ ولا في حد؟ طيب أشد الناس بيانا للخطاب ولا في حد يبين أكثر منه؟ فلما نقول يد الله بمعنى قدرة الله، لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يد الله مع الجماعة ولم يقل قدرة الله مع الجماعة؟ عارف معنى الكلام ده إيه؟ طعم في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن فيه. ما هو احنا بنقول هو افصح الخلق وانصح الخلق وابين الخلق. فان كان المراد بيد الله قدره الله لسيدنا النبي ما قالهاش، طعن فيه. عشان كده كل من اول الصفات او حرفها يلزمه ان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفه: ما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ طب ده أنا لوحدي في البلد وهم بيني وبينهم بلاد كتير، أروح لهم؟ قال لك لا. الشرط المراد هنا تلزم ما كان عليه جماعة المسلمين من المعتقد الصحيح والمنهج السليم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: أن يكون من منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان بل الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه. لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجعا لها. ولهذا قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب هم مش معترفين بإمام، عادين يعملوا ايه؟ يفرقون يا اخي، يفرقون ويريحون منهم. قال: فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، قال: تعتزل تلك الفرق. عارفين تعتزل تلك الفرق ايه اللي حصل؟ عشان بس صورة حاجات كتيرة خفية عليكم وبتنخدعوا. مسألة عدم الاعتراف بولي الأمر كولي أمر أو صاحب مؤسسة كما قال بعضهم أو موظف في الدولة كما قال بعضهم، أما إمام قال لك لا مش إمام. عارف بيعمل بترتب على كده إيه؟ بياخذ كلام لبعض أهل العلم وأظنهم في السياسة الشرعية، قال طالما ما فيش إمام ولا كلام من ده، على المسلمين أن ينصبوا فقيها ليكون لهم إمام. وهذا الذي تسعى إليه بعض الجماعات بجعل رائد الجماعة بمنزلة ولي الأمر. هذا يدبر في الديار المصرية، هذا يدبر. يا ليت الأمر وقف عند هؤلاء، بل أسوأ من ذلك. يقول: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. أمره أن يعتزل تلك الفرقة، فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين ولا يكون مع جماعة غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. من اللي قال الكلام ده بقى بصريح العبارة في كل مصنفاته؟ سيد قطب. واقرأ في أي مجال يعجبك له، كان يقول بهذا الكلام ويتشدق به ويدندن حوله. فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. تسلسل: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، وإلا ما يكونش إمام. وهذا منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها الإمام رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما دام ليس على ضلال. لذلك في خلافة عثمان وعمر كان هناك نهي عن بيع أمهات الأولاد، فلما تولى علي بن أبي طالب الخلافة أراد أن يغير، فقال له القاضي: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفرد. قال: حقا حقا. لما الجماعة؟ عشان كده عم بقوله: لو أن ولي الأمر أخذ بقول من أقوال الأئمة في المسائل المختلف فيها تنوع لا يعاب وإن كان القول مرجوح. لما؟ في دعوة إلى التجمع وعدم التفرق والتشرذم، هذا هو الدين. أما الذين يدعون إلى غير ذلك فالله حسيبهم. قوله: خلع رقة الإسلام من عنقه، كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابه حتى لا تتفرق وتضيع. ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. قوله وكان ضالا مضلا، ده من ده بقى الذي خلف الجماعة. طيب الإمام قال إيه؟ فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من الرقاب. قلنا خلع رقة الإسلام ديت في حالات معينة. طيب ضالا مضلا في كل حالات المخالفة. فرق بالاثنين، لأن هنا الإمام البربهاري وصف من رغب عن جماعة المسلمين وفارقها بوصفين. الوصف الأولاني كان إيه؟ خلع رقة الإسلام من عقب، وده في على العموم ولا لابد من التخصيص؟ أحسنتم. ضلا مضلا على العموم، طالما فارق الجماعة وخبلك وخالف أهل الحق ضالا، قال الشيخ أي الفوزان ضلا في نفسه عن الطريق مضلا لغيره، يبقى أصبح ضل في نفسه ويضل الطريق. طب ضل الطريق إزاي؟ بمجرد أنه يسلك المسلك، بمجرد أنه يتحرك ويمشي، بمجرد يلف مع من يلف، أي حركة منه دعوة إلى غير منهج أهل الحق هذا يعتبر ضلال لغيره، ضلا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما معهوش كتاب يكتب الآية في ورقة، واللي معاه الكتاب الصفحة فاضية يكتب ما سيملى عليه. أول تاني، اللي معاه كتاب يكتب في الصفحة الفاضية، واللي ما معهوش يكتب الآية عشان أملي. الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اكتب تحت كده أنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه. انت شطر ماشي. أنواع المعطوف باعتبار المعطوف عليه. ضع القلم. عندنا لغة العرب من أساليب العرب العطف، وعندنا أداة العطف. اصطلح علماء العربية على أن ما قبل أداة العطف يسمى معطوفا عليه، وما بعد أداة العطف يسمى معطوف، وبينهما أداة العطف. والأسماء تعطف على الأسماء، والجمل تعطف على الجمل. العلماء باستقراء لغة العرب وجدوا أن المعطوف ينقسم باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. المعطوف باعتبار المعطوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى التقسيمة دي للمعطوف ولا للمعطوف عليه؟ للمعطوف اللي هو إيه؟ بعد أداة العطف. بعد أداة إيه؟ يعني مثلا إيه؟ رأيت محمدا وعليا، بلاش المثال ده، صليت الظهر والعصر، واخد بالك؟ يبقى عندي الواو حرف عطف، الظهر معطوف عليه، العصر معطوف. فالعلماء قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه ثلاث تقسيمات مهمة جدا، اللي يهمنا النوع الثالث، ولكن هجيب لك الثلاثة من باب نافلة القول. القسم الأولاني أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه. مثال ذلك خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض فين المعطوف عليه يا شيخ حسن؟ والمعطوف، فبيقولوا المعطوف غير المعطوف عليه، يعني الأرض غير الايه؟ غير السماء. النوع الثاني المعطوف من جنس المعطوف عليه. المعطوف من جنس المعطوف عليه. مثال ذلك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. المعطوف عليه فين؟ الصلاة. والمعطوف الصلاة الوسطى، والصلاة من جنس الصلاة الوسطى. كويس كده؟ ها ماشي يا مشايخ؟ كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ النوع الثالث بقى المعطوف لازم المعطوف عليه. النوع الثالث المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى لا يوجد المعطوف إلا إذا وجد المعطوف عليه. احفظوها قوي. تاني ايه معنى النوع التالت اسمه ايه؟ قول لي كده ما اسمع يا ايه معنى كلمة لازم المعطوف عليه؟ اي لا يوجد المعطوف الا اذا وجد المعطوف عليه، الا اذا وجد الايه؟ المعطوف عليه. مثال ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كويس؟ هنا العطف، هنا عطف لازم. يعني ايه؟ هو ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر باللي قبلها ايه؟ لا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى هو لما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالرسل، وما كفر بالرسل إلا لما كفر بالكتب، وما كفر بالكتب إلا لما كفر بالملائكة، وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. يبقى لما واحد يقول لك أنا مؤمن بالله وما أقولكش على الإيمان اللي في قلبي، بس بصراحة لا أؤمن باليوم الآخر، قل له إيه؟ أنت كذاب. لا، كذاب في الدعائي، لأنه هو ما كفر باليوم الآخر إلا لما كفر بالإيه؟ بالآدم، على كلمة عطف اللازم. فهمته؟ يبقى هو إيه؟ العطف اللازم أي أن المعطوف ها لا يكون إلا إذا، لا يوجد إلا إذا وجد الإيه؟ المعطوف عليه. العطف في الآية هنا هو من هذا النوع الثالث. فين العطف بقى؟ أهو عطف الجمل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على جملة يشاقق الرسول. وضحت؟ عطف ايه؟ احفظها كويس، عطف لازم. يبقى هو، خليك معايا يا شيخ، خليك معايا، هو هذا الهالك ما اتبع غير سبيل المؤمنين الا لما ايه؟ شق الله ورسوله. وضحت؟ اسمه عطف الايه؟ عطف اللازم. واضح يا اخوانا كده؟ فضل ضيع الوقت. خلص؟ كم يبقى على المغرب؟ ها؟ ربع ساعة؟ خلونا نتكلم شوية كمان، سبع دقايق بالظبط يا محمد. أصل هنا في كلمتين إيه يعني غيظني قوي، عاوز أقولهم أحسن ممكن أموت على الاثنين الجاي. وارد والله. قال المؤلف: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هي الايه؟ الحق بقى، اللي هي السنه، اللي هي من السنه لزوم الجماعه. الجماعه دي بقى ايه الاساس اللي هتبنى عليه؟ والاساس التي تبنى عليه الجماعه هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله اجمعين، وهم اهل السنه والجماعه، فمن لم ياخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.